بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج الرحلات الحجازية. وكنت قد ابتدأت بذكر رحلة ابن جبير الأندلسي، وهي رحلة جليلة عظيمة، طلبت من الإخوة والأخوات أن يتجهوا إليها قراءة واستيعابا ونظرا لما فيها من العبر والعظات الكثيرة وجمال الأسلوب ولطائف القصص والأخبار. وأختمها اليوم بذكر أنه رأى في الحرم أمورا مهمة أريد أن أطلعكم عليها، ومما رأى التراويح، صلى التراويح في الحرم ورأى كيف تقام وعلى صفة لا نعهدها اليوم، فقال إن الذي يصلي التراويح الإمام يصلي ركعتين أو تسليمة، معروف بالتسليمة، ثم يتجه إلى المطاف فيطوف أسبوعا. والمقصود بالأسبوع يعني سبعة أشواط، هذا هو المقصود لما يقولون الطافة. بعض العلماء كان يأتي والعباد والزهاد يطوفون ألف أسبوع، يعني ألف سبعة أشواط في أيام الموسم يريدون، لأن العلماء اختلفوا هل أفضل الطواف أو أفضل الصلاة. الصلاة بمئة ألف الركعة، بمئة ألف ركعة، لكن قالوا الطواف لا يتيسر إلا في مكة، والصلاة تتيسر في كل مكان، فكانوا يفضلون الطواف على الصلاة، على أن الصلاة بمئة ألف ركعة، الركعة الواحدة، لكن سبحان الله يؤثرون الطواف على الصلاة. وقالوا إذا عدنا إلى بلادنا صلينا وأكثرنا من الصلاة، لكن هنا الطواف. فكانوا يطوفون على هيئة متصلة فيها تعب ومشقة، حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما جاء إلى مكة، وابن القيم توفي في سنة 51 و700، منتصف القرن الخامس، يعني قبل سبعة قرون تقريبا، لما جاء إلى مكة وصف بأن مكة بأن ليس هناك فيها طبيب ولا دواء، وكان يتعب من كثرة الطواف. لاحظوا، كان يتعب من كثرة الطواف وخاصة ركبتيه، فكان يقرأ عليهما بالفاتحة، فاتحة الكتاب، ويقول كأنما، سبحان الله، ذلك اليقين الذي عند الإمام، كأنما الوجع حجر يسقط وينتهي الأمر. لكن الشاهد أنهم كانوا يتعبون من كثرة الطواف ويجتهدون في هذا، فكان يصلي ركعتين ثم يذهب لطواف سبعة أشواط ومن معه من المصلين الإمام يعني، ويعود مرة أخرى إلى أن يكمل عشر تسليمات، يعني 20 ركعة، ثم يشفع ويوتر على الطريقة المعهودة بعد ذلك. ويذكر أنه رأى في الحرم، وهذه كانت من العيوب الموجودة سابقا وتخلص منها في هذا الزمان ولله الحمد والمنة، رأى أن الأئمة يصلون بحسب مذاهبهم، فمن كان مذهبه مالكيا صلى في جهة الحجر، ومن كان مذهبه شافعيا صلى في جهة المقام، ومن كان حنبليا ومن كان حنفيا وهكذا. فكان كل أهل مذهب يصلون مع إمام في جهة من الحرم، ويقول ربما اختلطت الأصوات، يكبر هذا راكعا فيكبر أولئك سجودا، يكبر ذاك واقفا فيخر أولئك ركوعا وهكذا أو سجودا. فالمسألة إذن كانت ملبسة، لأن الحرم أو المطاف صغير وتتبس أصوات بعضهم ببعض، فيذكر هذا ويبينه ويبين الخلط الذي يجري آنذاك من تلك الصلوات. وحتى يتجنبوا الخلط، فكان يصلي أولا الشافعي ثم يصلي معه في وقته الحنفي ثم الحنبلي والمالكي على تفصيل وترتيب، لكن المغرب لضيق وقتها يصلون جميعا معا، ولا يعني جميعا معا في جماعة واحدة، لا، كل جماعة حسب الترتيب ذكرته لكم، فيحصل اختلاط الأصوات والسهو، يعني الحمد لله الذي جمعنا على جماعة واحدة في هذا الزمان، فهو أفضل وأحسن ولا شك ولا ريب، ولا شك ولا ريب. ثم يذكر أن أشراف مكة آنذاك كانوا على المذهب الزيدي، على المذهب الزيدي، والزيدية فرقة من الشيعة، هي أقرب الطوائف الشيعية لأهل السنة والجماعة، لكنهم ظلوهم مبتدعة ومن الشيعة في الجملة. المهم، وذكر أن أمير مكة كان على مذهبهم، وهذه مشهورة معروفة، ومكثر ابن فليتة كان. وذكر من العجائب أن هذا الأمير وأجداد الأمير وأباء الأمير وأبناء الأمير لا يمكنون أحدا من إصلاح شيء في الحرم إلا بأموال جزيلة يأخذونها لأنفسهم، وهذا عجيب منهم. يعني إذا يأتي الحاج الموسر فيشاهد بعض الأمور، يريد أن يصلح، يريد أن يبني شيئا في الحرم يبقى له ذخرا عند الله سبحانه وتعالى، يمنعونه إلا بأمرين: يأتي بمرسوم من الخليفة، وكان أيام ابن جبير أبو العباس أحمد الناصر لدين الله كان في بغداد، ويدفع أموالا جزيلة للأمير. فيقول أحد الحجاج العجم احتال بحيلة لطيفة، يعني هذه مضحكة لكنها يعني تعبر، قال: فجاء لجدي مكثر هذا ابن فليت أيام إمارته، وطلب منه أن يعيد بناء قبة زمزم، لوجد على حالة لا ترضى، وأطمع الأمير، قال: كل ما أنفقت من نفقة في بناء القبة أصرف لك مثلها. فألزمه الأمير مقيدا، يقيد كل شيء يصرفه يكتبه في كتابة دقيقة حاصرة، والأمير يمني نفسه بآلاف الدنانير. ففي الليلة التي اكتمل فيها البناء ولم يكن في صبيحتها إلا أن يوفي له بالمال، هرب الحاج الأعجمي ولم يعد يظهر، وكأن الأرض انشقت وبلعته، واتخذ الليل جملا وهرب إلى بلاده. قال والأمير يتحسر على ضياع آلاف الدنانير منه على الوجه الذي اتفق معه عليه، والله أعلم. ومن لطائف ما يذكر أيضا ابن جبير رحمه الله تعالى في رحلته، قال: جاء صبي من أهل السراء، وهم يسمون آنذاك بالسروا اليمانيين أو اليمانون، فقال هذا الصبي الصغير جلس إلى أحد الحجاج وطلب منه أن يعلمه الفاتحة وسورة الإخلاص، فصار يقول له: قل بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. قال: يا بني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فيعيد عليه فيعيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. قال: لماذا تقول الواو؟ قال: إن الاتصال يوجب الواو، فكيف آتي بجملتين بدون واو؟ الصبي على فطرته وسليقته العربية، سبحان الله العظيم، أن العلماء قالوا إن ما يعني علماء النحو ما عاد يأخذون من أهل المدن ما بعد سنة 200 هجرية، ومن أهل الجبال أهل الصحاري والبوادي والجبال ما بعد سنة 400، لكن انظروا هذا حج في سنة 578 وجد صبيعا على هذا النحو من السليقة العربية. وأيضا قال له يقرئه، قال: قل هو الله أحد، فيقول الصبي: هو الله أحد، فيعيد عليه: قل هو الله أحد، يقول الصبي: هو الله أحد. فلما أكثر قال: يا بني قل، قل هو الله أحد. قال: قلت ذلك، أمرتني بأن أقول هو الله أحد وأنا أقول هو الله أحد. فانظروا إلى الصبي وسليقته العربية، يعني ويسمع الحاج يقول له: قل هو الله أحد، فقال: هو الله أحد. يعني قل هذا، يعني صبي يظن أن الحاج يقول له: قل هذا الكلام هو الله أحد، فيردد مهما كثر عليه أو أكثر عليه الحاج، فيردد هو الله أحد. وهذا يدل على مدى ما كانوا عليه من سليقة عربية آنذاك. ويصف ماء زمزم وصفا جميلا، ويقول إنه يدركه التعب من الطواف، فيأتي إلى قبة زمزم ويصب عليه الماء من البئر مباشرة، وماء دافئ، قال، فيذهب كل ما فيه من تعب. ويذكر الآثار عن الذين جاءوا من العلماء وشربوا ماء زمزم بنية حسنة، وأنهم استفادوا من هذه النية. وذكر فيما ذكر الإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي، وأنه جاء إلى الحرم وشرب من ماء زمزم بنيات وتضرعات رفعها إلى الله سبحانه وتعالى، فأجابه الله تعالى إلا في شيء واحد، يقول إن الإمام الغزالي دعا الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر وهو في الحرم. قال سبحان الله استجيب له فيما في دعواتي إلا قضية المطر هذه، فلم يمطر أثناء وجودي في الحرم. بينما ذكرت لكم الحلقة الماضية كيف أمطر الحجاج في زمن وجود ابن جبير الأندلسي رحمه الله تعالى في الحرم. ثم ذكر رمضان وما يفعل الناس فيه في الحرم، وذكر العمرة الرجبية، هيئة عجيبة في العمرة الرجبية على أنها لم تثبت في الشريعة، لم يثبت لها فضل مخصوص في رجب كما هو معلوم. وذكر ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان، وما يصنع في الحرم فيها. وبعد ذلك ذكر خروجهم إلى عرفات وذهابهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توجههم مع الركب العراقي بعد ذلك في كليمات جليلات ووصف عجيب لا بد أن تطلع عليه أيها الإخوة والأخوات. رحلة من أجل الرحلات وأعظمها وأجلاها بيانا وبلاغا. يعني طبعا هو في أواخر القرن السادس هجري، وجاء بعده ابن رشيد الفهري السبتي في رحلته سنة 480 و600، ثم جاء ابن بطوطة والقاسم التجيبي وعلماء كثر، ويحيى العياشي أبو يحيى العياشي، وجاء الورثلاني. ويعني أنا أكتفي في الحقيقة من كل هذه الرحلات برحلة ابن جبير الأندلسي ما بالتوسع، يعني التوسع فيها وذكرها لجمالها. ثم سأتي بعد ذلك على مقتطفات من الرحلات المغربية إلى أن أصل إلى العصر الحديث إن شاء الله تعالى، وفي رحلات جليلة جدا وعظيمة القدر، وفيها لرشيد رضا والشيخ علي الطنطاوي والشيخ رشيد رضا والأديب الكبير الأمير شكيب أرسلان الأمير اللبناني الدرزي الذي تسنن، ورحلته جميلة وجميلة جدا. ورحلات أيضا لأمير الحج المصري والأديب محمد أبيب بتنوني، رحلات جميلة جميلة جدا. أنا أقصد أن رحلات الحج لو تيسر لكم قراءتها لوقعتم على عبر وعظات كثيرات وأحوال جليلات جميلات. وهي اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.